يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم إذا الأنهار خالدين فيها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرانا في هذه الحلقة مشاهدينا الأعزاء نزفها إلى أولئك الذين وقفوا على أبواب الله ينادون الناس ويخوفونهم من الله عز وجل ويبشرونهم برحمته ورضوانه إزاء أولئك الذين يقفون على أبواب الشيطان ويصدون عن سبيل الله ويدعون الناس إلى الهلاك وإلى سخط الله عز وجل. بشرانا في هذه الحلقة نزفها إلى الدعاة إلى الله الذين ادخروا جهدهم وأنفقوا وقتهم ومالهم في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم الداعية الإسلامي، حياكم الله.
حياكم الله، بارك الله فيكم.
أهلا بكم.
أهلا بكم.
أي الدعاة الذين نبشرهم، من هم؟
أولا الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الدعوة إلى الله غالية، لأن الداعي يصلح عباد الله على الله ويرد الشاردين إلى طريق الحق، والله يحب من يصلح عباده عليه. لكن من هم الدعاة الذين يطلق عليهم الدعاة إلى الله حقا؟ وكثيرا ما نسأل من الناس من هو الداعي المربي الذي يصبح قدوة نتبعه. أقول الجواب إذا قرأنا في سورة ياسين عند قول صاحب ياسين: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.
الله، جميل جميل.
إذن هذا هو الداعي. أحسن،
جميل.
إذن إذا أردنا داعي صادق قدوة نتبعه، له بصمة في قلوب الناس، يتكلم بعلم وبصيرة ويدعو إلى الله بحكمة، لازم في صفتين حتى يكون إماما متبعا. اتبعوا من لا يسألكم أجرا، لا يبتغي على دعوته مالا. والداعي غير التاجر، التاجر يبيع كلام الدين وينتظر في المقابل مالا أو ثناء أو شهرة أو سمعة، والداعي ليس بهذا، لكن هو شبيه الداعي. الأمر الثاني وهم مهتدون، أي أنه يقول ما يفعل ويفعل ما يقول. الذي يدعو الناس إليه يتخلق به سلوكا وعملا واستقامة وأخلاقا، حتى يرى الناس فيه دعوة متحركة. فإن لم يتكلم مع الناس فأعماله في خلال اليوم والليلة
تدعو إلى الله قبل أقواله.
أحسنت، تنطق بصدقه أن هذا الرجل على هدى من ربه، أو أن هذا الرجل مستقيم. هؤلاء هم الدعاة إلى الله حقا، وهذا هو الذي نتبعه. لذلك رب العزة سبحانه وتعالى لما جعل الخيرية في هذه الأمة، الخيرية لم تعطى محاباة، لأننا آخر الأمم وأقصر الأمم أعمارا وأقلها أعمالا. طيب لماذا نحن خير أمة وأعمارنا قصيرة وأعمالنا قليلة؟ بينما الأمم السابقة أعمارها طويلة والعباد كانوا يعبدون الله مئات السنين، لماذا نحن أفضل؟ لماذا نحن خير أمة؟ الله جل وعلا ذكر في القرآن الكريم حيثيات هذه المزية وهذه الأفضلية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لما قرأها
هذه هي الأسباب؟
هذه
التي جعلتنا خير أمة؟
بالضبط، لأن هذه الأمة تحمل وظيفة الأنبياء في الدعوة إلى الله ودلالة الناس على الحق. لأن الأنبياء في من سبقونا إذا مات منهم أحد أو قبل أن يموت كان يبشر أنه سيأتي بعده نبي، لأن الناس إذا فسدوا وشردوا عن منهج الله وبعدوا من سيأتي بهم إلى رحاب الطاعة والإيمان والتوحيد؟ الأنبياء هم الدعاء.
نعم.
فكل نبي بشر بنبي، حتى بعث نبيا عليه الصلاة والسلام فقال أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. حينما ختمت به النبوة من سيحمل أمانته؟ قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بلغوا عني ولو آية. اللهم قد بلغت، فقالوا نعم، قال اللهم فاشهد، قال فليبلغ الشاهد منكم الغائب. إذن حمل هذه الأمة أمانته، أمانة الدعوة،
وهذا الأمر يقتضي الوجوب.
نعم،
بلغوا عني
ولو آية.
ولو آية، يعني وظيفة الدعوة إلى الله ليست مختصة بأناس لديهم ظهور إعلامي بارز أو لديهم شهرة أو لديهم، هي مكلف بها كل إنسان مسلم على قدر وسعه وطاقته،
على قدر ما عنده من علم. نعم. وبصيرة، لكن لها شرط واحد هو الحكمة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قد يكون علمي أنا آية واحدة أو سنة واحدة أو حديث واحد، هل هذا يجعلني معفا من مهمة الدعوة إلى الله والتواصل بالحق والتواصل بالصبر؟ نقول لا، كل الأمة مشتركة في هذه المهمة. لذلك نفرق بين الدعوة والفتوى. مقام الفتوى والإفتاء للعلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليس لكل أحد أن يفتي، الفتوى للعالم. طب والدعوة إلى الله؟ الدعوة إلى الله من باب التناصح والنصيحة والتواصي بالحق والتواصي بالصبر التي هي من أسباب النجاة من الخسران. هذا لعموم الأمة شرطها شرطان: أن تكون الدعوة إلى الله على بصيرة، وأن تكون بالحكمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلم يستثني أحدا، كل أمته إنما مشتركة في الدعوة إلى الله لإبلاغ الحق إلى الخلق ونشر الهداية في المشارق والمغارب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قرأ هذه الآية قال: لو شاء الله لقال كنتم خير أمة. فكانت خاصة، لو شاء الله لقال أنتم خير أمة، فكانت خاصة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لو قال أنتم، لكنه قال كنتم خير أمة. فكانت هذه الآية في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن صنعوا مثل صنيعهم.
جميل.
فمن أراد أن يكون من أهل تلكم الآية فليؤدي شرط الله فيها. ما هو شرط الله فيها؟
يأمرون بالمعروف
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا هو الشرط. لذلك ترى أن الشيطان لا يخاف من العابد، الشيطان يخاف من الداعي، لأن الداعي يصلح ما يفسده الشيطان. أما العابد فدائرة خيره لنفسه،
على نفسه،
لا تتعدى غيره.
نعم.
ودائما الخير المتعدي أفضل من الخير اللازم.
صحيح.
الخير اللازم في دائرة النفس، هو يعبد لنفسه، يصلي لنفسه، هو يعمر المسجد أو يقرأ القرآن لنفسه. لكن هل تغيرت الأمة بعبادته؟ الأمة لا تتغير بعبادة العابد، ولكن بدعوة الداعي. لهذا الأمة على أربع طبقات. الطبقة الأولى في هذه الأمة هم الصالحون، أكثر الله فينا من أمثالهم. هؤلاء الصالحون يستقيمون على أمر الله، ولا يأتون حراما، ويجتنبون الشبهات، ويجتهدون في الطاعات، ويعمرون المساجد، ولكن في أنفسهم، لا علاقة لهم بأحد. الطبقة الثانية هم المصلحون. الأولى كانت الصالحون، أما هؤلاء فهم المصلحون. هؤلاء استقاموا على دين الله ثم دعوا غيرهم للاستقامة. إذن فخيرهم لأنفسهم ولغيرهم، وبهم يرفع الله العذاب الذي ينزل بسبب معاصي العباد. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولم يقل صالحون. إذن هنا اشترط إصلاحا وليس صلاحا. الطبقة الثالثة هم الفاسدون. من هم؟ الذين شردوا عن منهج الله فوقعوا في المعاصي، تركوا الواجبات، لم يؤدوا الفرائض، اجتنبوا الحرام ووقعوا في الحرام. هؤلاء فسدوا، هؤلاء فاسدون. الطبقة الرابعة هم المفسدون.
أفسدوا أنفسهم وغيرهم.
أحسنت.
ضلوا وأضلوا.
أحسنت. هم في أنفسهم فاسدون.
نعم.
لأنهم منحرفون، فجرة، فسقة.
نعم.
ويدعون غيرهم إلى الفساد. إذن هم أصحاب دعوة أيضا، والشيطان صاحب دعوة، إنما يدعو أصحابه ليكونوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.
نعم.
فالشيطان صاحب دعوة، هؤلاء يؤدون مهمة الشيطان في إفساد الناس، ويحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. إذن المفسدون جهدهم في الأمة التخريب، يخربون العقول ويخربون القلوب ويدمرون الأخلاق، ولا يدرون أنهم بذلك يدمرون أمة، يدمرون شبابا ويدمرون فتيات، ويدمرون رجالا ونساء، ويخربون بيوتا، يدمرون أجيالا. يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا، ينشرون الرذيلة والفساد والفكر الفاسد المائع، وينشرون المعاصي، ويفتحون الأبواب للشباب وللنساء حتى يقعوا في هذه المعاصي، ويغرونهم بها ويحببونهم إليها، ويجعلون الجوائز والمغريات، كل ذلك من أجل التدمير. هؤلاء شياطين من الإنس، وإن كانوا في الحقيقة لحم ودم يمشي بيننا، بل يؤدون مهمة الشيطان في الغواية والضلال.
نعم.
إذا نحن عندنا الآن أربع طبقات: صالحون، مصلحون، فاسدون، مفسدون.
نعم.
المواجهة في هذه الأرض بين طبقتين، بين المصلحون وبين المفسدين. المصلحون يجتهدون في هذه الحياة لإصلاح ما يفسده الشيطان من خراب القلوب وفساد الأخلاق والبعد عن منهج الله. المفسدون يجعلون العكس، أو جهدهم عكس، هم يخربون ما يصلحه أهل الإيمان من الدعاة والعلماء. فالمجتهدون المصلحون بإخلاصهم وصدقهم، إذا صدقوا وثبتوا ولم يلينوا ولم يتراخوا ولم يتراجعوا ولم ييأسوا، فالله تعالى بجهدهم يصلح المفسدين ويصلح الفاسدين. والصالحون بجهد المصلحين يزدادون صلاحا، فترى بدعوة الداعي العالم يزداد علما، والمحسن يزداد إحسانا، والطائع يزداد طاعة،
يزدادون صلاحا وربما يتحولون إلى مصلحين.
وهذا هو
في هذا الجيش،
إذا ترقى إيمانهم ارتقوا من درجة الصلاح إلى الإصلاح.
نعم.
أمر آخر: بجهد المصلحين العاصي يتوب، والمفسد يصبح بعد ذلك صالحا أو داعيا إلى الله.
نعم.
والكافر يدخل في الإسلام. إذن من الذي يفتح الشهية في الأمة للإقبال على الله، ويفتح الأبواب ويفتح المنافذ ويبث الأمل وينزع اليأس من القلوب؟ هذا هو الداعي إلى الله. لهذا الله تعالى زكى الداعي وزكى الدعوة، فقال ربنا جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
نعم.
مش دعا إلى الله وبعدين راح البيت قال ما لي علاقة بالمنهج، أنتوا اجتهدوا، أو أنا بقول للناس حتى يعملوا. طب أين أنت؟ أنت دعوت وعملت، مش تدعو الناس إلى أمر ثم تخالفهم عنه.
نذكر الحديث الذي ذكرناه في حلقة ماضية.
نعم.
ذلك الذي يلقى في جهنم فتندلق أقتاب بطنه.
نعم. أحسنت.
قال: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه.
أحسنت. فأصبح الآن لا ينتفع بعلمك من يصف الدواء لغيره.
نعم.
وهو سقيم.
نعم.
الناس يشفون بسبب هذا الدواء الذي وصفه لهم، بينما هو الذي وصف الدواء
عليل،
ولكنه مريض سقيم عليل. لهذا ترى في الآية شيء آخر، حينما وقال إنني من المسلمين، يعني هو دعا وعمل وقال إنني من المسلمين، أي أنه من عامة المسلمين. ليس طبعا معنى أنني داعي أنني أصبحت مميزا،
لست من نخبة المجتمع الذي أتباهى
بالضبط، أو أنني من الصفوة، أو أنني أصبحت في طبقة يجب أن أرسم المشيخة. المشيخة سرطان، إذا جاء عند الإنسان يشعر أنه في طبقة أعلى، لا يتواضع للناس، لا يجلس بينهم، لا يتكلم معهم، لا يعود مرضاهم، لا يزورهم في بيوتهم. هذا الذي رسم لنفسه مشيخة، أو رسم لنفسه صورة وهالة، هذا ليس بالداعي الحقيقي. الداعي يذهب إلى الناس، لا ينتظر أن يأتي الناس إليه. لذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم
يختلف عن الداعية، يختلف عن العالم. العالم نقول العلم يؤتى ولا يأتي، ولكن الداعية يذهب
إلى الناس
ويضحي ويعرض دعوته. وأنا أذكر هنا مؤمن بني إسرائيل.
حسنت.
يعني كانت السمة في هذا الداعية كأنه يشفق على بني قومه.
نعم.
يا قومنا عندما يدعوهم عندما يدعوهم تلمس في كلامه الشفقة. لابد أن توجد الشفقة عند الداعي والرحمة بمن يدعوهم.
أحسنت، لأن الداعي في الحقيقة هو كالطبيب الرحيم، والطبيب الذي يصف الدواء للمريض لا يقسو عليه ولا يعيره بمرضه ولا يتعالى عليه فيقول هل تراني أنا طبيب صحيح وأنا لا يأتيني الأمراض وأحافظ على صحتي، بينما أنت مسكين على شفا حافة الموت. ليس هذا بطبيب. الطبيب يبث الأمل، يعطي الدواء ويبشر بالشفاء، يقول له أبشر أنت على خير، ستتعافى وتصبح مثلنا وأفضل منا وأحسن منا. هذا هو الداعي الناجح.
نعم.
لذلك دعوة بغير رحمة تنتج في النهاية شرودا وبعدا. الناس يخافون من الدين ويكرهون الدين ويكرهون أهل الدين ولا يحبون سماع كلام الدين، لأن عرض السلعة كان بصورة سيئة. ونحن نحتاج إلى أن نحسن عرض هذه السلعة الغالية. بضاعتنا رائجة وليست بائرة، ولكن المهم أين من يحسنون تسويقها وترويجها في إطار الحكمة والكلمة الطيبة لتنفذ من القلب إلى القلب. هذا هو دور الداعي إلى الله على بصيرة. لهذا ترى لما الداعي حينما يقوم بالدعوة هو على فكرة لا ينتظر النتيجة ولا يدري من سيهتدي بدعوته. بعض الناس قد يسمع منك كلاما ويظهر لك إعراضا أو أنه غير مهتم، ولكن كن على يقين أن الكلمة التي قلتها تعمل في نفسه شاء أم أبى، وربما تغيره ولو بعد حين، لكن كبرياء نفسه لا يريد أن ينصاع لك.
نحن نقول العجينة التي لا تلتصق تترك أثرا.
أحسنت.
نعم.
فكذلك الكلمة الطيبة، كل كلمة طيبة لا تموت، تترك في النفس أثرا ولو بعد حين. ولذلك نقول الداعي غير مطالب بحصول النتائج، النتيجة في يد الله. أدي الدعوة بطريق صحيح بالحكمة على بصيرة، ولكن دع النتيجة في يد الله. بعد ذلك الله يختار للهداية من يشاء.
الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني يتألم لعدم استجابة من يدعوهم كعمه مثلا
أقرب
أو
الناس
غيره إليه. والله عز وجل وعظه في ذلك.
نعم.
فلا تذهب نفسك عليهم حسرة.
عليهم حسرة.
إنك لا تهدي من أحببت.
ولكن
لعلك باخع نفسك.
أحسنت.
نعم.
وهذا من باب الشفقة على الداعي، لأن ترى الداعي من شدة الحرقة وشدة الألم، لأنه يرى بنور إيمانه ما لا يراه الآخرون، لذلك ترى أنه يشعر بالخطر بسبب المعاصي والفجور فيخاف فيتكلم بشدة الحرقة. تعرف مثل الأم أو الأب الذي يخاف على ولده فيعظه بحرارة وبقوة، يخاف عليه لأن الولد صغير لا يدرك الآفاق التي ستأتي في المستقبل، لكن رؤية الأب والأم لما سيكون من مخاطر يجعلهما دائما في الحذر عليه، وربما أحيانا من شدة العاطفة القسوة ربما يأتي الضرب أو النهر، لكن هم لا يقصدان إلا المحبة والخوف عليه. لذلك ترى الداعي أحيانا من حرقته وشدة ألمه يؤذي نفسه، أحيانا قد يأتيه المرض ويأتيه الألم لأن القلب يعتصر. تعرف كلمة باخع التي ذكرتها في الآية، قال بعض المفسرين الشاة الباخع هي التي ذبحت نصف ذبح، كيف تتلوى وتعتصر من الألم. هكذا كان حال نبينا عليه الصلاة والسلام، يعتصر من الألم، كاد أن يهلك نفسه حزنا على الأمة وبالذات أقرب الناس إليه. لكن مما يطمئنه أنك ترى في القرآن الكريم وفي السيرة أن النتائج مبهرة للدعوة، وربما لا يأتي في خلد الداعي أن هذه النتيجة ستأتي. مثلا موسى عليه السلام أمر بدعوة فرعون فتوجه بالخطاب لفرعون.
نعم.
لكن من الذي أسلم؟
ماشطة فرعون
وزوجة فرعون.
نعم.
والوزير الذي هو المؤمن الذي كان يخفي إيمانه مؤمن آل فرعون، والسحرة قيل كانت أعدادهم 70 أو 80 ألف ساحر، كل هؤلاء أسلموا. إذن من توجهت إليه بالدعوة ليس عنده قبول لهذه الدعوة.
إذا دع النتائج، لا تنشغل بالنتائج، تشغلك عن
الدعوة.
أيضا النظر في النتائج قد يبعث على اليأس.
أحسنت.
وهذه مشكلة.
وهذا حديث ذكره عليه الصلاة والسلام حينما قال رأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. يعني بعض الأنبياء أرسل إلى قومه ولم يستجب له أحد، يجي يوم القيامة بطوله لوحده. وعلى فكرة جهود الصحابة كلهم لا تساوي جهد نبي واحد من أنبياء الله. يعني شوف الآن أما الصحابة
جابوا كجهد وليس كنتيجة.
جهد.
نعم.
جهد النبي أرقى جهد وأعلى جهد لأن الأنبياء صفوة. إذن جهود الصحابة التي بها أصبح مليارات البشر منذ عهودهم إلى يومنا إلى يوم القيامة في صحائفهم كل هذا لا يساوي جهد نبي واحد من أنبياء الله.
إذا كان نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما
وما آمن معه
إلا قليل. نعم.
أحسنت يعني قيل يعني 84 هذا نبي من أنبياء الله مكث هذه السنين والنتيجة والمحصلة قليلة. النتائج في الدعوات لا تقاس بمثل هذه الثمار الآنية قد تثمر الدعوة حتى بعد موت الداعي كما حدث في قصة الغلام الذي ضربه الملك بالسهم وقال بسم الله رب الغلام فبعدما مات الغلام كل الناس قالوا آمنا برب الغلام. إذن قد لا تبدو النتيجة في حياة الداعي بل تظهر بعد موت حفاظة له أو قد يتوجه بالدعوة إلى بعض الناس فالله تعالى يصيب الهداية غيرهم كما حدث مع المغيرة بن شعبة. إيه قصته؟ المغيرة بن شعبة من كتاب الوحي ومن أوائل من أسلموا. هو بيحكي عن نفسه قال كنت جالسا واقفا مع أبي جهل فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أبو جهل فقال له يا أبا الحكم هلما أدعوك إلى الله يا أبا الحكم أما أنا لك أن تسلم. فقال له أبو جهل يا محمد أما أنا لك أن تيأس منا إن شئت أن أشهد لك عند ربك أنك قد بلغتني فسأشهد لك. قال فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء الحوار الآن بين المغيرة وبين أبو جهل. المغيرة قال لأبي جهل يا أبا الحكم أمحمد صادق أم كاذب؟ قال ويحك ما كذب محمد قط إنه لصادق. قال له فلماذا لا تتبعه؟ قال إن كنا وبني هاشم كفر سيرهان سقوا وسقينا وأطعموا وأطعمنا حتى إذا قالوا منا نبي أن ندرك هذه والله لا أؤمن به أبدا. فذهب المغيرة بن شعبة فأسلم رغم أن المغيرة ما توجه إليه الخطاب كان واقف جنبه بس.
وقد نتعلم الأدب من سيء الأدب.
سبحان الله العظيم يعني الهداية نزلت على غير مقصود بالدعوة. لذلك نطمئن الدعاء اطمئنوا الثمار في يد الله وجهودكم
ولا تهنوا ولا تحزنوا
وأبشروا.
نعم أذكر الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. قيل له ادخل الجنة فقال يا ليت قومي يعلمون. يعني هو مشفق على قومه حتى بعد أن مات وبعد أن وصل إلى غايته الجنة.
أحسنت.
قال يا ليت قومي مشفق على قومه حتى
بعد موته
وحصول البشارة.
تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحكي هذه القصة قال للصحابة رضي الله عنهم رحم الله صاحب ياسين نصح قومه حيا وميتا. يعني بعدما دخل الجنة لا زال معلقا بقومه ويريد لهم
عليه.
الخير بإشفاق. هذا هو قلب الداعي. حتى حينما دعاهم الحكمة في الدعوة ما وجه إليهم الخطاب مباشرة لكن كان يوجه الخطاب لنفسه وما لي لا أعبد الذي فطرني
حكمة بالحكمة والموعظة الحسنة
ما ألش وما لكم. أحسنت. لذلك الرسول عليه السلام من البشريات التي أعطاها للدعاء تحصيل أجور المدعوين. قال عليه الصلاة والسلام
الله.
من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أنا وأنت مثلا ممكن نؤدي فريضة كتبت الفريضة لنا لكن لو دعونا إلى الله عز وجل كم من الفرائض يوم القيامة تأتي في صحائفنا بنص هذا الحديث.
لو علم الإنسان ولده آية من كتاب الله وتلتها الأجيال من بعده والولد علم ولده هذه سلسلة طويلة كلها في صحائف أعمال الأول.
هذا أعظم استثمار وأكبر باب للحساب الجاري المفتوح.
إذن يمكننا أن نقول على الإنسان أن لا يستصغر أي باب صغير من أبواب الدعوة.
أحسنت بارك الله
ولو بكلمة
لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق والمعروف صدقة والكلمة الطيبة صدقة. إذن الإنسان إذا كان عنده هذا الاحتساب للأجر لن يحتقر عمل الدعوة حتى لو بدا في الظاهر أنه ليس هناك نتيجة. قل الكلمة ولا شأن لك. فالكلمة الطيبة تنبت بإذن الله إذا وجدت أرضا خصبة وللعلم قد تنبت الكلمة بعد 20 عاما أو بعد 10 سنوات. بعض الناس يقول لك الآن تذكرت كلمة قال لها لي جدي منذ 30 عاما، الآن فهمتها.
وربما جده نقلها عن جده ولم يستفد منها.
أحسنت.
والجد أثمرت بعد جيلين.
بعد جيلين. والجد مات.
نعم.
ولا يد. لكن أثمرت الكلمة، لم تمت. الكلمة بذرة طيبة موجودة، لكن تهيأت لها البيئة. تعرف مثل الأراضي يكون فيها بذور طيبة صالحة للإنبات، لكن البيئة غير مواتية ولا مناسبة. ما أن تتهيأ التربة وينزل الماء حتى تخرج هذه البذور الكامنة في تلك التربة. كذلك الكلمة الطيبة هي كلمة الحق، كلمة النصيحة، كلمة الدعوة. هذه كلمة لا تموت، ولكن متى يشاء الله تعالى لها في الإنبات، هذا علمه عند ربي.
وإذ قالت طائفة منهم لما تعظون قوما
الله مهلكهم
أو معذبهم، قالوا معذرة إلى ربكم
ولعلهم يتقون.
يعني هذا الذي ينبغي أن نعتقده تجاه المدعو، معذرة، أنا أؤدي ما علي، معذرة إلى الله ولعله
ولعلهم يتقون. لذلك الداعي إلى الله سبحانه وتعالى حينما يقوم بالدعوة إلى الله يوم القيامة يعفى من العتاب، لأن الذين سقطوا في النار سقطوا بسبب ماذا؟ غفلتهم وضلالهم، وأنه لم يكن هناك أحد يدعوهم إلى الله عز وجل. فإذا كفت الأمة عن الدعوة كثرت المعاصي،
صحيح،
انتشرت الكبائر، وأصبح الناس يتهاونون في أمر دينهم ولا يبالون بحلال أم حرام، بحق أم باطل. من الذي يصحح للأمة هذا الميزان ويضبط لها البصلة في طريق الحياة حتى لا تضل خطاها أو تزل القدم؟
نعم.
هذا هو عمل الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وتلك هي وظيفتهم في الحياة.
طيب، جزاكم الله خيرا. البشرى في الحلقات القادمة لمن؟
إن شاء الله للبار بوالديه، وهذه من ثمار الدعوة إلى الله.
سبحان الله. طيب، شكرا جزيلا لكم.
بارك الله.
شاهدين الأعزاء، نلقاكم في الحلقة القادمة لنتحدث عن بشرى البار بوالدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار.